Cada uma das dimensões. Cada uma das dimensões. Certo assim? Eu vou te dar uma olhada. Cara, olha o que
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه قراءة في كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. الأضحية سنة سنة، ويجزئ فيها الجذع من الضأن، والثني من المعز، والإبل والبقر، وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمر قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب والمشهور بمتن أبي شجاع: والأضحية سنة. الأضحية سنة، والأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام، البقر أو الإبل أو الغنم في أيام التشريق أو يوم العيد، ويوم العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس الثالث عشر من ذي الحجة. وسميت أيام التشريق بهذا لأن الناس كانوا يشرفون فيها لحوم الأضاحي، يضعونها في الشمس ويضعون عليها أشياء كالملح ونحوه حتى تبقى عندهم طوال يعني مدة طويلة، وسميت أيام التشريق. قد قال عنهم مثلا: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. والأضحية قال رحمه الله تعالى: سنة. وهذا قول أكثر العلم أنها سنة مؤكدة، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى وجوب الأضحية، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوبها على الموسر، وعند الشافعية هي سنة مؤكدة، وابن تيمية رحمه الله تعالى قوى القول بالوجوب على الموسر أيضا، والأظهر أنها سنة بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال الحج وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فقوله وأراد يدل على أنها على التكليف، لأن هذا لا يقال في حق الواجب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا أراد المسلم أن يضحي يعني ولي أمر البيت الذي سيقوم بالأضحية، فإنه لا يجوز له الأخذ من الشعر، من أي شعر في بدنه، ولا أي ظفر من أظفاره، سواء القدمين أو الأظفار. وذلك قيل تشبه بالرجال وقيل غير ذلك، وهذا أمر واجب، وهذا الحكم متعلق بالمضحي نفسه. وأما من يضحى عنه جميعا فلا يجوز، كالأب مثلا كان له عنده عشر أولاد وزوجه، فهل يجوز للأولاد أو للزوج أن يأخذوا من شعورهم وأطفالهم؟ نعم يجوز، وإنما هذا متعلق، وأن هذا متعلق بالوحيد أو بالضحك إذا وكل الضحك. يعني لو أنا وكلت سيد في الأضحية، هل يجوز له أن يأخذ من شعره وأطفاله؟ نعم يجوز، هذا متعلق به بالوكيل وليس بالله. والأدلة على الأضحية قيل السنة والإجماع وقيل الكتاب والسنة والإجماع. وقول الله عز وجل فصل لربك وانحر قيل المراد بالصلاة هنا صلاة العيد. صل لربك وانحر يعني الأضحية والهدي. والسنة كما سمعتم في حديث أبي سلمة عند مسلم وأراد أحدكم أن يضحي وإن صح أن يسمى ضحى لكل شيء عن لحيه وغيره عليه الصلاة والسلام. والإجماع نقل الإجماع ابن قدامة وغيره من العلم على وجوب على مشروعية الأضحية على مشروعية الأضحية. قال رحمه الله تعالى ويجزئ فيها الجدع من الضأن والثدي من المعز والإبل والبقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. يشترط في من يضحي الأمور أحدها الذبح والذابح فلا بد في الذبح أن يقطع البلعوم و الودجين أو أحد الودجين وهما عظمان في صفحة العنق الذبيحة. لابد أن يقطع البلعوم والودجين أو أحدهما بحيث ينهار الدم. والذابح لابد أن يكون مسلما أو كتابيا. أما الملحد والمشرك فإنه لا تصح ذبيحته. وأيضا يشترط في الذبيحة في الأضحية الوقت وهو أن تكون في الوقت المشروع وهي من يوم العيد بعد صلاة العيد أو مقدار صلاة العيد لمن لا تجب عليه صلاة كأهل الكربعات وغير المقيمين المسافرين فإنهم يقدرون وقت صلاة العيد ثم يخرجون الأضحية أو يذبحونها بعد ذلك إلى غروب شمس آخر أيام التشرين وهي يوم الثالث عشر. فإن ذبح أو نحر في هذا الوقت فقد أصاب الأضحية. أما إن ذبح قبل الصلاة فإنها شاة له ولأهل بيته. وكذلك بعد أيام التشريق لا يصح الذبح. هذا هو الصحيح. هو اليوم الثالث عشر. قيل يومان وقيل ثلاثة بعد العيد والصواب ثلاثة أيام. فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فانتهى وقت الأضحية. ولو ذبح وبقي عنده من لحمها ولم يوزع إلا بعد أيام التشريق فلا بأس. المهم أن الذبح يقع فيه في وقته في وقت الأضحية. إذا الرابع وهو الوقت الثالث هو الوقت والرابع أن تكون من الإبل والبقر بأنواعها وفي ذلك الجواميس يعني أن تكون من بهيمة الأنعام فلا يصح أن يضحي بالدجاج أو بالخيل لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ولا يجزئ من الضأن إلا الجدع وهو من الغنم قيل ما له سنتان والصواب أنه ما له سنة إذا كان من الضأن أو الثري من الإبل والبقر والغنم. والثري من الإبل الصواب أنه يكون له خمس سنين ودخل في السادسة يعني انتهى من الخمس ودخل في السنة السادسة. والثري من البقر ما له سنتان ودخل في الثالث. والثري من المعز ما له سنة على المختار الصحيح. وأما عفوا الغنم فالثري منهم ما له ستة أشهر وقيل سنة ما له ستة أشهر وقيل سنة. قال رحمه الله تعالى
في الضأن
الضأن يعني هو الغنم
نعم.
ولو تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد وذلك لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة كما عند مسلم. وقال بعض العلماء إن البدنة تجزئ عن عشر، وأخرج في ذلك البخاري حديثا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة التي تعرف الآن
بالبيارة،
سميت بذي الحليفة لكثرة نبات الحلف فيها، فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذكريات الناس، وهذا من هدي عليه السلام، وكان يمشي ساحة تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، فعجلوا فنصبوا الحضور يعني الطعام، فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالحضور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير يعني شرد، وكان في القوط خير يسير فطلبوه فأحياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال الراوي وقال جدي عن رافع بن خديج: إنا لنرجو أن نخاف، إنا لنرجو أو نخاف أو نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والكفر، وسأخبركم عنه، أما السن فعظم وأما الكفر فمدى. حبشة. فهذا الحديث في قول عليه السلام: ثم قسم فعدل عشرة من الغنم البعير، في رواية هذا محمول، قال الحافظ هذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاه والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم. وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم، حيث قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة. وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج هنا هذا. والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك، إلى آخر ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. أنه جاءت رواية ابن عباس عند الترمذي وحسن أن البدن عن أن البقرة عن تسعة والبدن عن عشرة، وجاء عند البخاري في صحيح من حديث رافع بن خديج أن البقرة أن البدنة سواء كانت بعيرا أم بقرا عن عشرة، لكن المعتمد الذي حث عليه النبي عليه السلام ودل عليه في أكثر الأحاديث عن جابر عند مسلم أنها تجزئ، هكذا جاء صراحة أنها تجزئ عن تسعة. وأيضا مما وجه به بعض العلم هذا أن السبعة تدخل في العشرة والتسعة، بخلاف التسعة والعشرة فإنها لا تدخل في التسعة، وهذا هو الأظهر، فضلا عن كونه الأحوط والأخر أن البدن لا تجزئ إلا عن سبعة. ولكن لو أن أحدا أخذ بقول بعض وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من العلم فهذا قول، لكن الأحوط الذي أثر به اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أنها تجزئ عن سبعة، سواء كانت إبلا أو بقرة لا تجزئ إلا عن سبعة.
أنا شو يعني السبعة تضمن في عشرة؟
يعني الآن الأقل هو السبع الأقل هو السبع فتدخل في العشرة. أما العشرة فقلنا عشرة ماذا نفعل بالحديث فيها السبعة؟ لا يمكن أن يدخلها في السبع لأنها أكثر. فلو قلنا بالسبعة عملنا بحديث التسعة والعشرة والسبعة. نعم. وقد يقال أيضا إن العرب يجبرون الكسر لكن في هذا الموطن لا، يعني ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ العشر آيات آخر سورة آل عمران، النبي قال العشر آيات لما نزل عليه وقال ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، بالحقيقة هي كم آية؟
تسعة.
ولكن العلماء قالوا العرب يجبرون الكسر تسعة عشر. نعم.
يقول رحمه الله وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها.
والآيات ترون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات هذا المصحف إذا تسعة قال ويل لمن قرأ خليه ويل لمن قرأها ولم يتدبر العشر عن هذا فهذا لم نظائر
أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الحزان.
نعم. قال رحمه الله تعالى وأربع لا تجزئ في الضحايا: تقول أضحية وضحية، ضحية وأضحية، العوراء البين عورها، ويدخل في ذلك العمياء من باب أولى. فالعوراء التي ذهبت حدقتها لا تكسر، والعمياء العمياء من باب أولى، والعرجاء البين عرجها ومن ذلك مكسورة الرجل من باب أولى، ومنها المريضة البين مرضها بخلاف ما إذا كان المرض غير بين يسير لا يضر لا يؤثر لا في اللحم ولا في ولا يضر الناس هذا لا بأس. أما إن كانت مريضة بين مرضها فإنها لا تأثر. والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال لم يعد فيها مخ من الهزال، يعني تمشي هكذا وهكذا، لأن هذا يؤثر في اللحم، قد يكون الخطير ماشي جهة المرأة الأخضر وهي تمشي جهة الجمال، فهذه يؤثر على لحمها ولذلك لا تجزئ في الأضحية.
قول رحمه الله ولا تجزئ مقطوعة الأذن أو الذنب.
ولا تجزئ مقطوعة الأذن أو الذنب، وفي نسخة والذنب وأفضل أو الذنب، هذا على قول، ولكن هذا لا يصح في حديث، وإنما الخبر صح في هذه الأربعة أشياء كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. وأما مكسورة القلب ومسكوفة الأذن ومجروعة الألف ونحو ذلك فكل هذا لا يصح فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر على ما جاء به، ولكن كلما كانت سالمة من العيوب كلما كانت أفضل، وكلما كانت أسمن كلما كانت أفضل. وتنازع هل أفضل الأنثى أم الذكر، الخصي أو غير الخصي؟ نعم.
قال رحمه الله ويجزئ الخصي ومكسور القرن.
والخصي مكسور الأذنين، وهو يجزئ لأن هذا الفعل وإن كان متنازعا في جوازه الصواب أنه جائز موضوعين لأن هذا يمثل اللحم ويسمي البيت. نعم.
محصول القرن
ومحصول القرن كما سمع والأصل أنه يمثل.
قال رحمه الله: ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
نعم، كما سبق في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نفسه وأصاب سنة المسلم. وأما أيام التشريق فقال عليه السلام: أيام منى أو أيام التشريق، التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى.
يقول رحمه الله: ويستحب عند الذبح خمسة أشياء.
ويستحب
عند الذبح خمسة أشياء: التسمية.
بل هذا واجب. قال الله عز وجل: وتأكله مما لم يذكر اسم الله عليه. فلا يجوز الأكل من شيء أو من ذبيحة لم يسمى الله عز وجل عليه، إن كان الفاعل ذلك عامدا لعموم الآية لظاهر الآية وتنازعوا في الناس، وقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل يسمي ويأكل. وعموم الآية تدل على المنع: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. وهل يدخل في ذلك التسمية على الآلات القديمة المجازر؟ يعني الآن ربما يأتون بمسجل يقول الصوت المسجل بسم الله، وينزل الرجل السكين على مثل رأس ألف ذبيحة أو ألفين ذبيحة أو هكذا، ليس عندهم وقت. فهل هذا ينزل أم لا ينزل؟ لا ينزل. لابد الذي ينزل السكين نفسه هو الذي ينزل. إذا كان يستعمل الآيات الحديثة بالذبح يقول بسم الله وينزل، لا بأس، على الألف ألفين عشرة مئة ألف كما عنده. لا يلزم يسمي على كل واحد، يسمي بنية الجنة. أما لو كان يعني جهازا مسجلا فلا يجوز أبدا. أقول على الناس هذا خطأ، هذه الذبيحة محرمة. لكن
ليه قال نفسه الصحابة لما ذبحت هذا الكتاب لما شكوا فيها فقال لهم: سموا أنتم وخذوا.
نعم، الحديث بتاع الحديث عائشة رضي الله عنها: إما تأتينا ذبائح أهل الكتاب، قال: سم الله.
قول رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا قول الإمام الشافعي وليس عليه دليل، والصواب والله أعلم أنه لا يشرع. نعم.
أقول رحمه الله: واستقبال القبلة بالأضحية
بالذبيحة. بفعل عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا مستحب وليس بواجب. ولو ذبح إلى غير القبلة أجزأته. بعض الناس تشدد في هذا جدا، لا، لو ذبح على غير القبلة يصير كالبعير الذي نبدا او وقع في بيته، او حتى الشعر يذبح بيده، لكن يستحب ان تكون وجهة القبلة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول رحمه الله: والتكبير.
والتكبير لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملاحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما
نعم. أقول رحمه الله
هذا أيضا يستحب، إنما الواجب فقط هو
تقول إيش نخص بالأضحية دون الذبيحة.
نعم الأضحية، الأضحية وكذلك الهدي والعقد.
أقول رحمه الله والدعاء بالقول بالقبول.
هذا مستحب، اللهم هذا منك وإليك فهو متقبل من فلان الدعاء. نعم.
يقول رحمه الله ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع منها.
نعم لا يأكل الأضحية المنذورة لأنه بالنذر خرج ملكها من يديه، كمن أعتق عبدا فإنه لا يستعمله ولا يضمن، فإذا نحرها يتصدق بلحمها، ولو نحرها وأهمل وترك توزيعها فإنه الصواب أنه يضمن إذا تركها. ويأكل من المتطوع بها إذا كانت غير منذورة وذبح شيئا لله سبحانه وتعالى صدقة يجوز أن يأكل هو أولاده، إن خير دينار أنفقه الرجل على أهله، ولا يبيع، لا يبيع منها. نعم
سبحان الله. الله فيكم أحيانا ينذر رجل نذرا يذبح شاة، يعني إذا حصل له كذا وكذا يذبح شاة، فهل يأكل منها هو وأهله؟
لا، إذا نذر لا يأكل منها، إذا نذر أن يخرج هذه الشاة كلها لله عز وجل فيأكل، أما إذا نذر أن يأكل منها هو ويخرج نصفها لا بأس، إذا نذر أن يأكل منها ويخرج نصفها مثلا لا بأس.
بيحصل كثيرا عندنا ويتساءل هذه الأشياء، لو هو لا يعرف أغلب من عوام الناس وهو يعني جذافنا يقول أنا سوف يعني أذبح كذا، وبالعادة أنا أذبحها في البيت ويجمع فلان وفلان وأقاربي وأصحابي ويأكل سواء.
لا لكن نظرا لله الصواب أنه لا يأكل
قص بيش ما يعني إذا أولاد الزوج
ولا من يعود ولا من يعود
أن يعيط، يعني إذا 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 نذرها لله ببنية أنها تخرج عنه، ولكن لكن هو ما يقصد هذا، هو يقصد أن يذبحها في بيته ويجمع أقاربه.
قصده هذا على حسب قصده.
يعمل عزوم.
قصده هذا بس.
نعم. أنا
أقصد يجمع بين النية والنذر.
الأضحية لا هذا واجب، هذا واجب. هنا
الأضحية مفتوحة. نعم كيف تقول الأضحية مفتوحة؟ ينزل أن يضحي.
نعم
قد يكون هي إذا هي كان
نعم
يعني يتيم
على
قول
على
قول الشافعي
يبقى
ممكن. الله